علي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هناك مباني في كل باب من أبواب الفقه يتعرض لها الفقهاء، إما في بداية الحديث عن ذلك الباب، وإما في تضاعيف الحديث. وهذه المباني لو ترسخت وكان للفقيه رأي واضح فيها لسهل عليه الحكم في المسائل الفرعية التي عادة ما يتحدثون عنها في نهاية الكتاب أو ربما في تضاعيفه. من المباني الأساسية أن الضمان عقد عرفي وله شاكلته الخاصة، ولكن إذا تجاوز نوع من الضمان تلك الشاكلة وتلك الصورة وجاء بصورة أخرى، فهل هذا العقد لا يزال صحيحا ومعترفا به أم لا؟ بناء على أن كل العقود العرفية التي لم ينه عنها الشرع المقدس يجب الالتزام بها اعتمادا على قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا كان هناك عقد لم يسمى بالبيع ولا جرت تسميته بالإجارة ولا أمكننا أن نسميه بالضمان، ولكنه عقد عرفي لم نجد في الشرع المقدس نهيا عنه لا بالخصوص ولا بالعموم، فهذا العقد يجب الالتزام به أم لا؟ فمن قال يجب هنا اختلف، فما عندنا مشكلة في أن هذا النوع من العقد هل يسمى بعقد الضمان أو لا. مسألة أخرى، مبنى آخر يرتبط بضمان ما لا يجب أو ما لم يجب، يعني الضمان بعد لزوم الحق أو يمكن أن يتم الضمان قبل لزوم الحق، هنا أيضا اختلف. فمن قال بأنه الضمان لا يكون إلا بعد لزوم الحق رأيه يختلف في بعض التفاصيل، والعكس كذلك. لذلك من هنا هناك بعض المسائل الفرعية التي يريدها العلامة الطباطبائي، وهناك في أحاديث بقية الفقهاء إشارات إلى بعضها، ولكن صاحب العروة قد أورد هذه المسائل بصورة تفصيلية. منها: هل يجوز ضمان المغصوب وكذلك المأخوذ بالعقد الفاسد، وبالتالي المضمون لو تلف؟ في مثل هذه الأمور هل يجوز الضمان أم لا؟ بعض قال لا يجوز الضمان. لماذا لا يجوز الضمان؟ للأسباب التالية: أولا الحق بعد ما ثابت، يعني فد واحد غاصب ويجب أن يدفع هذا الشيء، بس مو بذمته الشيء هذا الشيء المغصوب هو لفلان، يجب أن يرد الحق إلى صاحبه. وهذا ليس من الضمان الذي عرفناه، وهو ضمان اللي في الذمة. وبعض قالوا أيضا لا يجوز لسبب آخر، وهو أن الضمان حسب رأينا نحن، مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، تفريغ ذمة وإشغال ذمة أخرى مكانها، بينما هنا لا يمكن تفريغ الذمة. من غصب شيئا فعليه دركه. فإذا افترضنا هذا الإنسان الذي عليه دركه هذا الشيء، يعني لازم يدفعه، ضمنه غيره، لما ضمنه غيره فهل فرغت ذمته؟ طبعا لا، باعتبار يجوز للمغصوب من أن يطالبه. فهذا نوع لا نقول به. نحن نقول مو ضم ذم إلى ذم كما يقول المذاهب الأخرى، نحن نقول تفريغ ذمة وإشغال ذمة أخرى مكانها. هذه بحث في الضمان. وفي النهاية هذا نوع من ضمان ما لم يجب. العلامة الطبطبائي في العروة يقول يجوز للأسباب التالية: أولا، إن لم نعهد مثل هذا الضمان عند العرف، ولكن هذا كان عقدا عرفيا معترفا به عند الناس ومقبولا عندهم، فهو عقد، وكل عقد عند العرف لم ينه عنه الشارع فهو عقد صحيح يجب الالتزام به، وهذا نوع من العقد. فإذا هنا أيضا يجب الالتزام. وأما أنه تفريغ ذمة وإشغال ذمة أخرى مكانها، فنحن قلنا في وقته هذا ليس من أحكام الضمان، هذا من أفراد الضمان، عادة الضمان هكذا. ولكن إذا كان هناك ضمان بتشغيل ذمتين، يقول ذمتك وذمة هذا، هذا يسمى ضمانا، وما عد الشرط أن لا يكون هناك ضمان. يعني بتعبير آخر، عند الإطلاق الضمان هو تفريغ ذمة وليس ضم ذمة بذمة، لكن هنا هذا الضمان لا، أيضا ضم ذمة إلى ذمة آخر. سواء سمي ضمانا لم يسمى ضمانا ما يهمنا، ما دام هو عقد صحيح. وأما ما قيل بأنه هذا يسمى بضمان ما لم يجب، صاحب العروة يقول هنا وفي أكثر من مناسبة، ما دام هناك نوع من العلقة، نوع من السبب، ضمان ما لم يجب لم يدل دليل على عدم صحته، لأنه لا إجماع في البين، إنما ضمان من لم يجب كلام في قسم عند بعض الفقهاء. ولذلك قال صاحب العروة في بحث مضى بأنه يجوز ضمان الجعالة، واستدل بالآية القرآنية الكريمة أنه ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال هذه آية تدل، وبحثنا الموضوع بصورة مفصلة في اليوم الماضي حول هذه الآية ودلالتها. ثم استدل صاحب العروة بكلمة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال: الضامن غارم، يعني التعبير آخر أنه هذا الشخص اللي يضمن هو غارم، الزعيم غارم، الزعيم هو ضامن. هذه الرواية مروية في كتب العامة، بالنسبة إلى كتبنا ما موجودة. وهكذا بعضهم استشكل على الرواية، فإن هذه الرواية عامية، وأجاب بعض بأن هذه الرواية ذكرها المستدرك نقلا عن غوال اللآلي أو عوال اللآلي، نعم أو غوال اللآلي، أيضا كاتبين بالغاء، عادة أنا كاتبين غاء، غوال اللآلي، اللآلي الغالية يعني. فنقلا عن غوالي عن اللآلي غواليها وعواليها، فيقولون بأنه حقيقة الحج النوري رضوان الله تعالى عليه في المستدرك ينقل الروايات من مختلف المصادر، ولا يمكن الاعتماد عليه في هذا المجال. بعض قال أن بعض الفقهاء عملوا بهذه الرواية وذكروها في كتبهم، الزعيم غارم، ولكن مجرد أن بعض الفقهاء عملوا برواية لا يجبر ضعف السند، واضح، إنما يجبر ضعف السند المشهور لو عملوا الفقهاء. أما واحد اثنين من الفقهاء ذكره كمؤيد هذا لا يكفي. لكن أنا إلي كلام حول الموضوع، أنه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزعيم غارم، هذا كلام يتماشى مع العقل، يتماشى مع الوجدان، ويتماشى مع حقيقة الضمان. فما هو الضمان؟ أصل الضمان الغرامة، أصل الضمان الإنسان الضامن يغرم. نعم، قرار الغرامة قرار الضمان، يعني نهاية الضمان على من أتلف المال، بس ضمان كيد من الأيادي موجود، وإلا ما معنى الضمان غير هذا؟ وكأن الفقهاء حينما ذكروا هذه الرواية ذكروها باعتبارها تحصيل حاصل، شيء واضح، الزعيم غارب وما في مشكلة. ثم بعض الروايات بسبب كثرة ذكرها في الكتب العامة والخاصة ما بحاجة إلى سند، لأنه هو مشهور، وكثير من رواياتنا اللي نذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من الروايات التي اشتهرت في الكتب كثيرة، لذلك اكتفى الفقهاء بذلك عن بيان سند أو إخراج سند خاص لها، لأن هي رواية واضحة. ولذلك استدلال صاحب العروة بهذه الرواية استدلال متين، حتى لو لم يكن السند قويا، لأن هذا يتماشى مع معنى الضمان والغرامة. هذا معنى، نعم، في رواية أن الغرامة على من أتلف المال أو أكل المال، وهذا قرار، وفرق بين الضمان وبين قرار الضمان، يعني الأيادي المتعاقبة كلها ضامنة، بس قرار الضمان على من أتلف المال أو تلف المال في يده بصورة خاصة، فقرار الضمان يختلف عن أصل الضمان. هذه الفكرة. أنا الآن إذا تسمحون نقرأ المتن صاحب العروة، والذي لا يخرج عن مثل هذه الأفكار اللي بيناها. اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة. الأعيان المضمونة مثل الغصب، الغصب مضمون واضح، والمقبوض بالعقد الفاسد، المقبوض بالعقد الفاسد يختلف عن الغصب، الغصب ضمانه شكل، بينما المقبوض بالعقد الفاسد ضمانه شكل آخر باعتبارها ضمان اليد. وكل يد لم تثبت براءتها هي ضامنة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. اختلفوا على قولين، ذهب إلى كل منهما جماعة. بعض قالوا يجوز ضمان العين المغصوبة، وبعضهم قالوا لا يجوز ضمان العين المغصوبة. ثم يقول صاحب العروة: والأقوال جواز، لا فرق في معنى الضمان هنا. ويشقق الحديث ويفرع ويشعب الحديث صاحب العروة ويقول: سواء كان المراد ضمانها بمعنى التزام ردها عينا ومثلها أو قيمتها على فرض التلف، أو كان المراد ضمانها بمعنى التزام مثلها أو قيمتها إذا تلفت. يعني بعض الأحيان نقول نفس الشيء ضامن، يقول أنا أضمن. واحد راح خلينا نضرب مثل حتى يكون واضح، واحد راح يشتري بيت، اشتري بيت طلع هذا البيت كذابي، مو صاحب بيت، هذا غاصب. زين، هذا اجي يفضحه، قال لا تفضحني، قال خذ فلوسي، قال نروح يم البنك او نروح بالتامين او نروح يم تاجر ونضمن، انا اعطيك فلوسك ارد فلوسك، هذا معناته ضمان الغصب. فراحوا وذاك ضمن. ضمن شنو؟ مرة يقول يضمن قيمة هذا المال أو مثل هذا المال، لأنه الأمور إما مثلية وإما قيمية. مرة يقول أنا أضمن هذا المال، أضمن لك البيت، إما نفس البيت أعطيك إياه أو قيمته أو مثله، هاي ثلاث شقوق، ثلاث وجوه. صاحب العروة يقول لا فرق بين هذه الثلاث، بين أن يقول أنا أضمن لك العين أو مثلها أو قيمتها، أو يقول أضمن قيمة العين أو مثلها دون العين نفسها. أحد الفقهاء ما أريد أجيب اسمه في التعليق ذكر بأن هذا ما إلى معنى أضمن لك العين. العين مو بالذمة، العين شيء خارجي، الذمة شيء آخر، يعني شيء رقبة الإنسان، في عهدة الإنسان. وأنا حقيقة أتعجب من هذا الفقيه، ولذلك مرت أجيب اسمه، أنه هذا الشيء واضح. علاقة الإنسان بالأشياء ليست علاقة بالأعيان، علاقة بقيمها وعلاقة بحقها على الإنسان. يعني بيت، خو بيت ما يدخل في مخي، بيت يعني عندي علاقة وياه. هذه العلاقة اللي كانت بين الغاصب وبين العين المغصوبة انتقلت إلى الضامن، يعني صارت علاقة بين الضامن وبين العين المغصوبة. وهذا مثله كثير في الشارع، ما أدري عدم تنبه لهذا، يعني أنا حقيقة ما يمكن ما فهمت كلامه. على العموم المسألة هاي واضحة، أنه يستطيع الإنسان يقول أنا أعطيك هذا، سواء هو أعطيك إياه أو فلوسه أو مثله، ما في مشكلة. يعني هذا لا عرفا في مشكلة ولا عقلا في مشكلة، فليش يعني نستشكل؟ ولذلك صاحب العروة يقول ماكو فرق بين هذين النوعين، بين أن يقول أضمن لك العين أو مثلها أو قيمتها، أو يقول أضمن لك مثلها أو قيمتها، حسب اتفاقهم فيما بينهم. يعني يمكن صاحب البيت يقول أنا بس أريد البيت هذا نفسه إذا أمكن مثلا، فهو يقول أضمن لك هذا البيت، وكيف يضمنه بعد هو يعرف كيف يضمنه. وذلك لعمومه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الزعيم غارم. استدل صاحب العروة بهذه الكلمة المذكورة في كتب العامة واللي ينقلها أيضا الحج النوري في مستدرك الوسائل على الغوالي استدل بها. وهنا حديث قلنا هذا الاستدلال بعض قالوا حديث ضعيف، نحن نقول صحيح حديث ضعيف ولا يجبره جابر، وإنما هذا الحديث هو في الواقع تعبير عن حقيقة الأمر، مثل البئر جبار مثلا، أو من نام فوق سطح بلا محجر فبرئت الذمة منه، أو من ركب الفلات وحده. كلمات النبي هي كلمات عقلية واضحة، يعني في واحد راح نفترض حفر لبير بير بطريق الناس ويضمن، واحد نام في سطح غير محجر يعني غير مسور بسور ووقع من ناكخه دم برقبته، واحد ركب الفلات وحده وأكله الذئب دم برقبته. هاي كلمات النبي أكثرها كلمات عقلية واضحة، فما يحتاج هذا الدليل، دليله معه. وثم استدل صاحب العروة بعمومات العقود، قال والعمومات العامة، يعني العمومات على أي حال، مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود، هذا عقد. هل ثبت شرعا أن هذا العقد في ربا، أو ثبت شرعا في غرار في ضرر في شيء؟ ما ثبت، ما دام ما ثبت أوفوا بالعقود يشمله. وقلنا بأن كل عقد عرفي ما ثبت شرعا أنه عقد باطل يمكن أن يدرج ضمن قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود. ودعوى أنه على التقدير الأول يكون من ضمان العين بمعنى الالتزام بردها، مع أن الضمان نقل الحق من ذمة إلى أخرى، وأيضا لا إشكال في أن الغاصب أيضا مكلف بالرد فيكون من ضم ذمة إلى أخرى وليس من مذهبنا. وعلى الثاني يكون من ضمان ما لم يجب، كما أنه على الأول أيضا كذلك بالنسبة إلى رد المثل أو القيمة عند التلف مدفوعة. يعني يقول صاحب العروة هذه الإشكالات التي ناقشوا بها على صحة هذا النوع من الضمان كلها مردودة. الإشكال الأول قالوا هذا الضمان معناه تفريغ ذمة وإشغال ذمة أخرى، بينما في مثل هذه الحالة الغاصب أيضا ضامن، فليس معناه تفريغ ذمة إنه ضم ذمة إلى ذمة. قلنا بلى، هذا صحيح في الأمور المطلقة، أما في مثل هذا الغصب خلي يكون ضم ذمة إلى أخرى، ما عنده دليل على أنه هذا حرام أو ما يجوز. هذا كلام صاحب العروة. ثانيا قالوا هذا ضمان ما لم يجب، صاحب العروة يقول فليكن ضمان ما لم يجب، ضمان ما لم يجب أيضا صحيح. قالوا بأنه ضمان العين، العين كيف يضمن الذمة؟ هذا كلامي اللي أنا بينته، العين بالتأكيد لا تضمن إلا بقدر علاقة هذا العين، العين يعني في البيت مثلا علاقته بالغاصب، نفس العلاقة موجودة بين الضامن وبين العين نفسها. فإذا كل هذه الدعاوي غير صحيحة ما دامت، هذه الدعاوي ما تتنافى مع قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود. ما دام هذا يعتبر عقدا ولم ينه عنه الشارع بنص واضح فهو ضمن قوله أوفوا بالعقود فصحيح. لذلك يقول بأنه لا مانع منه بعد شمول العمومات، غاية الأمر أنه ليس من الضمان المصطلح، وأنه ضمان ما في مشكلة هذا. ثم يقول وكونه من ضمان ما لم يجب لا يضر بعد ثبوت المقتضي، ولا على دليل على عدم صحة ضمان ما لم يجب من نص أو مجمع، وإن اشتهر في الألسن بل في جملة من الموارد حكموا بصحته وفي جملة منها اختلفوا فيه فلا إجماع. يقول هذا ضمان ما لم يجب، هذا كلام في الألسو، أما دليله شنو؟ مع أنه قلنا الجعالة لم يجب ويصح ضمانه بنص الآية الكريمة. وفقها في بعض الأماكن أوجبوا أو صححوا ضمان ما لم يجب، وفي بعض الأماكن لم يصححوا، فلا إجماع. فما دام لم يكن هناك إجماع فهذا لا يقف أمامنا في ضمانه. فإذن من ضمن لغاصب حق المغصوب منه صح ضمانه، سواء ضمن العين أو ضمن القيمة أو المثل. وهذه الإشكالات التي أوردها لم تكن ثابتة، كأنه صاحب العروة في بعض الأحيان يفصل الحديث، لأنه هذا الحديث يبدو أنه من ابتكاراته، من ما انفرد به في الفقه، لذلك يفصل لأن لم يجد مكان آخر هذا الموضوع يبينه. وفي باب الضمان بين هناك مسألة قريبة من هذه المسألة، نسأل الله أن نوفق الحديث عنها غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.